أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في آخر سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكروا الله كثيرا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. في ختام هذه السورة الكريمة، سورة الشعراء، يخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن كيف تنزل الشياطين على أهلها، تنزل على أصحابها، على أوليائها. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وكان الكفار يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أن شيطانه يأتي بهذا الوحي من السماء، فقال ربنا مجيبا لهؤلاء الكذابين: هل أنبئكم على من تنزل؟ تنزل مدغمة أصلها تتنزل الشياطين، معنى الشياطين تطير في الهوى وتنزل على أصحابها وعلى أوليائها. على من تنزل الشياطين؟ تنزل أي تتنزل على كل أفاك أثيم، على الكذابين. والأفاك الإنسان الكثير الكذب، فهم قد عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب بشهادتهم، وشهد الله عز وجل عليهم بذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم لا يكذبونك يعني لا يدعون عليك أنك تكذب وأنك تبدلت صفاتك عليه الصلاة والسلام. وهم كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم، يصفونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فكون يكون صادقا وأمينا ثم تنزل عليه الشياطين، هذا لا يكون ولا عندهم هم، ولكنهم يجحدون بآيات الله رب العالمين. فربنا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم: لست كذابا، ولا هم يعتقدون أنك أنت كذاب عليه الصلاة والسلام، بل هم يجحدون. والجحد إخفاء الحقيقة مع اليقين والعلم بها. فهم يجحدون بآيات الله، مش هم بيكذبوا ويقولوا أنها كذب ومتشككون في ذلك، هم يعرفون أنه الحق من ربهم سبحانه تبارك وتعالى، ولكن يجحدون ينكرون ذلك مع يقين قلوبهم أن هذا الحق من عند رب العالمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ومع ذلك يكذبون ويقولون كذاب ويقولون مجنون ويقولون ساحر صلوات الله وسلامه عليه. فربنا يقول: لا، الأولى أن تعرفوا من هؤلاء الذين تتنزل عليهم الشياطين، ليس محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه الشياطين، إنما تتنزل الشياطين على شعرائكم الكذابين. فكان كل شاعر منهم يزعم أن له شيطانا يأتيه بالسحر، هذا صاحبه فلان وهذا صاحبه فلان، فالشياطين تنزل عليهم بأشعارهم وتنزل عليهم على كهنتهم وكذابيهم بما يقولون. تتنزل هذه الشياطين، تنزل على كل أفاك، على كل كذاب، من كانت عادته الكذب بل شدة الكذب هؤلاء الذين تواليهم الشياطين. أثيم أي كثير الإثم، يفعل الآثام والذنوب، كذاب آثم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، فكأن هنا الشياطين يعني تلقي السمع إلى أخبار السماء وتنزل بهذه الأخبار إذا شاء الله عز وجل إلى الأرض، فتخبر بها الكهنة والعرافين ونحوهم فيخبرون بهذه التي يقولونها له. يلقون السمع يعني لخبر السماء وأكثرهم كاذبون. وقد ذكرنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشياطين أنهم يركب بعضهم بعضا، الشياطين بعضهم فوق بعض هكذا، يركب شيطان فوق شيطان لغاية ما يصلون إلى السماء ويسترقون السماء. ويشاء الله عز وجل فتنة عباده بأن تتحدث الملائكة بخبر من خبر السماء تخطفه الشياطين وتنزل به إلى الأرض ويدركها الشهاب، وقد يدركها قبل أن تنزل بهذا الخبر وقد يدركها بعدما تنزل بهذا الخبر، ولكن يصل الخبر إلى الكاهن في الأرض، الشيطان يقره في أذن الكاهن والكاهن يخبر الناس بهذا الخبر ومعه 100 كذبة مما أخبره الشيطان به. لما يتحقق هذا الخبر الصدق فيصدق الناس الكهان يقولون صدق في اليوم الفلاني فيصدقون باقي كلامه الكذب، وقد حذرنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم من تصديق الكهان وقال لنا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز لأحد أن يأتي كاهنا أو عرافا ليسمع منه ليسأله عن شيء، الكاهن يتكهل للناس حيحصل كذا وحيحصل كذا وآخر السنة دي حيكون كذا وفي أول السنة يكون كذا ويكذب على الناس بأكاذيب زي ما بيحصل كل سنة في أول السنة تلاقي في الجرائد يقول لك إنه العرافون يقولون كذا وكذا، أنت والنجوم يقول لك السنة دي حيحصل كوارث كذا وكذا، أو هذا من الكهانة التي حرمها ربنا سبحانه. ومن صدق ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. العراف زي الكاهن ولكنه إنسان بيستدل ببعض الأشياء على أشياء مغيبة، حاجة سرقت يروحوا له الناس يقول لهم سرق ده عند فلان سرقها عند فلان سرقها، يكذب لأنه يصدق الشياطين فتخبره الشياطين. غاية الشيطان الإيقاع بين الناس، الوقيعة بين الناس، يقوم الشيطان يخبر فلان اللي هو قريب فلان هو اللي سرق، وفلان يقع مع قريبه قريبه لا سرق ولا غيره، ولكن تتقاطع الأرحام بمثل ذلك، هذا الكاهن وذاك العراف، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بخبره الذي قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الذين تتنزل عليهم الشياطين من أفاكين وأثمة العرافين والسحرة والكهنة كذلك الشعراء، قال سبحانه عن هؤلاء يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، يتبعهم يعني يسير وراءهم الغاوون، هذه قراءة الجمهور يتبعهم بتشديد التاء، وقرأها نافع يتبعهم الغاوون يتبعهم بغير تشديد، والمعنى أنه يمشي وراء كل غاوي يمشي وراء الشعراء، الشعراء يتبعهم الغاوون. الغاوي الإنسان الذي يمشي في هواه، يمشي في الهوى، هذا الغاوي، وذلك قال ربنا سبحانه مقسما بالنجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صلوات الله وسلامه عليه. هنا يضل يتيه تاه، غوى كأنه حصل له شيء في هواه يريده فاتبعه بعيدا عن الصواب وراء هذه الغباية، يبقى هنا الغاوي العاصي يصير وراء هواه، هوى شهوة يتبعها فيغوي وراءها فتهلكه وتضله. فهؤلاء الغاوون كأن الشعراء إذا تبع الغاوي الشاعر فكيف يكون الشاعر؟ إذا قيل إن فلان يتبعه كل آثم، التابع آثم، فكيف بالمتبوع هيبقى إيه؟ يبقى كأن هنا الشعراء أشد القوة، أشد الغواة الشعراء، الشعراء الذين يسيرون وراءهم لا يكونون إلا الغاوون، الشعراء يتبعهم الغاوون. ليه؟ قال سبحانه معجبا من حال أكثرهم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، ألم تر أن هؤلاء الشعراء يهيمون، يسير هائما يعني يسير ولا يدري، لا يدري، والفلان هيمان هايم على وجهه في الأرض ماشي زي الأعمى مش شايفه ماشي فين، فكذلك الشعراء يهيمون في أي وادي أي فكرة تخطر في باله يتكلم فيها بأي شيء. طبعا هنا لما يعمم العموم ليس مقصودا لعمومه، هذا عموم مخصوص، ولذلك حيجي بعد كده يقول لنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما ما بقاش على عمومه ولكن خصصه الله عز وجل لأنه يخص من هؤلاء الغاوين أهل الإيمان، ليسوا غاوين بل هم أهل تقوى كما سيذكر صفاتهم بعد ذلك. والشعراء يتبعهم الغاوون. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الأدب ورواه الدارقطني عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشعر بمنزلة الكلام، الشعر بمنزلة الكلام، حسنه لحسن أو كحسن الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. يبقى الشعر مش حاجة وحشة، لا، الشعر كلام جيد وكلام موزون، والإنسان اللي يصيغ الشعر بيتعب في هذا الشعر، قد يكون كسبا يكتسبه، تكون موهبة من الله عز وجل أعطاها للإنسان، ولكن بيتكلم في شعر في إيه؟ بيربط الكلام بأوزان معروفة عند الشعراء بيمشي عليها بشعر عمودي ونحو ذلك، تفاعيل معروفة بحيث ما ينكسرش البيت اللي يقوله، اللي يسمعه يستعذب هذا الكلام الذي يقوله، وبحسب الكلام أو الموضوع الذي يسوق فيه هذا الشعر، فإما أن يكون موضوعا جيدا من مواضيع النافعة يبقى الشعر حسن فيها، أو أن يكون موضوعا تافها يبقى هنا هذا شيء تافه وصاحبه مثله. فالشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، ده قاله لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع للشعر، استمع للشعر، وقد جاء أحد الصحابة وهو الشريد السلمي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ أمية ابن أبي الصلت شاعر جاهلي، وكان يتكلم بشعر غاية في الجودة والجمال، ويكاد شعره ينطق بالتوحيد، شعره يكاد ينطق بالتوحيد، ومع ذلك الرجل لم يؤمن، هذا كفر قلبه وآمن شعره، آمن شعره وكفر قلبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يسمع هذا الشعر الذي فيه التوحيد، فيقول للشريد: قال هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ فقال: قلت نعم. قال: هيه، هيه يعني قل لي، زدني. فأنشدته بيت قال هيه، ثم أنشدته بيت فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت، حتى أنشدته، حينشده ما بيكتفش غير يحفظ، يبقى هنا كونه يحفظ يبقى تعانى في الحفظ، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل استمع منه هذا الشعر الذي قاله الرجل. أيضا جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كاد، كاد، لم يسلم الرجل، ولكن شعره اللي مليء بالتوحيد كاد إنه يسلم ولكن لم يسلم. أيضا من الصحابة كانوا يحفظون الشعر، وكان كثيرون منهم يقبلون الشعر، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل بعضهم قاله بحضرته صلى الله عليه وسلم: وما من أحد من آل بيته صلى الله عليه وسلم إلا وقال الشعر، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كعمه العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الشعر، بل ومن نساء آل البيت أيضا من قالت الشعر. فهنا الشعر ليس قبيحا إلا أن يكون الموضوع الذي يتكلم فيه موضوعا قبيحا. فجاء أن العباس مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات شعر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد، لقد قلت فيك شعرا، ويريد أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك، لا يفضض الله فاك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شعر قاله العباس في النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من قبلها قبل ما تيجي في هذه الدنيا طبت في الظلال، يعني في الجنة، طبت في الجنة، فين في الجنة كان صلى الله عليه وسلم؟ قال: وفي مستودع حيث يقصف الورق وفي مستودع حيث يقصف الورق يقصد قصة آدم لما طفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. المعنى أن أنت كنت في صلب آدم وآدم في الجنة فأنت ابن للجنة صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم هبط البلاد إلى آخر ما ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال شعرا فمن قوله رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدنا الوحي إذ وليت عنا وودعنا من الله كلامه. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات فقدنا الوحي إذ وليت عنا وودعنا من الله الكلام سوى ما قد تركت لنا رهينا توارثه القراطيس الكرام فقد أورثتنا ميراث صدق عليك به التحية والسلام صلوات الله وسلامه عليه. وغيره من الأشعار اللي قالها وكان له شعراء صلوات الله وسلامه عليه زي حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وزهير بن كعب وغيرهم ممن كانوا يقولون الشعر يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحون دين الله سبحانه ويكلمون أو يدافعون عن الدين ويهجون الكفار المجرمين. يبقى الشعر منه الشعر الحسن كما ذكرنا من شعر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شعر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. أيضا جاء في شعر حسان وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدوت يقول لأبي سفيان أبو سفيان هدى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم هو يرد عليهم ولكن حذره أن يسب في الأنساب للنبي صلى الله عليه وسلم له نسب فيهم فإذا سب في الآباء فكأنه يسب في النبي صلى الله عليه وسلم فحذره فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ودي البراعة اللي كان فيه عليها حسان رضي الله عنه إن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهدو المشركين ويسل النبي صلى الله عليه وسلم منهم من غير ما يتعرض لنسبه بشيء صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حسان وكعب بن مالك وابن رواحة لما نزلت هذه الآيات أو لما سمعوها أن هذه الآيات آيات مكية وحسان كان مدنيا فكأنه لما سمعوا ذلك فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أنزل الله تعالى هذه الآية وهو تعالى يعلم أن شعراء هؤلاء شعراء والآية الآية مكية كأنهم سمعوا بهذه الآية فقال قالوا ما بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا وانتصروا بعد ما ظلموا. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لهم انتصروا ولا تقولوا إلا حق انتصروا ولا تقولوا إلا حق ولا تذكروا الآباء والأمهات ولا تذكروا الآباء والأمهات يعني انتصروا لهذا الدين وأهجوا المشركين ولكن لا تسبوا الآباء والأمهات. فكان من شعر حسان رضي الله عنه قال لأبي سفيان أيام ما كان أبو سفيان رئيسا للمشركين قبل إسلامه طبعا قال وقد هدى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حسان هدوت محمدا فأدبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء وإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. رد حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه يرد ويهدو هؤلاء ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأفديك أنا وأبي وأمي وكلنا نفدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نرجع للآية في قوله سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. الإنسان الشاعر اللي يسيب لنفسه الحبل على الغارب يقوم يقع في المزالق وفي الخطأ. ولذلك بعض الناس كانوا مؤمنين وكانوا على صلاح ومع ذلك لما تمادوا في الشعر وقعوا في أشياء خطيرة جدا زي ما قال هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرة. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا, جوف الإنسان صدره يتملى صديد أفضل له من أن يمتلئ شعرة. هنا مع أنه سمع 100 بيت من الشريد, يبقى هنا كأنه يقصد شعرا معينا, شعرا فيه أكاذيب, وحنذكر بعضا من هذا الذي ذكره. في حديث آخر صحيح أيضا عن أبي سعيد بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عارض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعره. يبقى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم منعه. يبقى ده من الشعراء اللي يروحوا يمدحوا بالكلام عشان ياخدوا فلوس من الناس, يمدوا ذو شحاتين يعني يشحد بهذا الشعر. إذا الناس أعطوه مالا مدحهم, إذا مدوش مال اتقلب عليهم وهجاهم. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطان شغلته كده, يروح يمدح دفعت له خلاص رضى بهذا الشيء, ما عجبوش اللي دفعته يقلب يشتم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا شيطان. قال العلماء إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع هذا الشاعر لما علم من حاله, فلعله كان ممن اتخذ الشعر طريقا للتكسب. ولذلك واحد من هؤلاء الشعراء ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيخوفه ويقول له يا محمد إن مدحي زين وإن قدحي شين, بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا لو مدحت حد أرفعه, لو شتمت حد أضعه. قال ذاك الله سبحانه تبارك وتعالى, يعني أنت ولا حاجة, أنت ولا حاجة, الذي يمدح فيرفع والذي يقدح فيضع هو الله سبحانه تبارك وتعالى ولست أنت. فعرف الرجل قدر نفسه أنه لا شيء. هنا في الشعر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه, حتى يري زي ما احنا نقول هري يعني هري, حتى يريه يعني لغاية ما يمزقه ويهريه من الشعر, والمقصد منه الشعر القبيح, الشعر القبيح. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في شعر حسان قال إنه لأسرع فيهم من رشق النبل. شعر حسان لما يهجو المشركين أسرع فيهم من رشق النبل. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء أو عمرة القضية, وعبد الله بن رواحة يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للكفار خلوا بني الكفار عن سبيله, اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وهم داخلين في عمرة القضية وعبد الله بن رواحة يقول ذلك, فأنكر عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لعمر خلي عنه يا عمر, خلي عنه, سيبه يقول, سيبه يقول, فلهو أسرع فيه من نضح النبل. فلهو في عمرة القضية مش داخلين يقتله, في عمرة القضية كان سنة 7 قبل فتح مكة بعام, فكانوا داخلين للاعتمار العمرة وكانوا 500. فعبد الله بن رواحة يقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يشجعه ويقول إن هذا الشعر الذي يقوله أشد على الكفار من رشق النبل, أشد عليه من رمي النبال. الشعراء يتبعهم الغاوون, يتبعهم الغاوون, ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون, أي في كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق. شوفوا هنا هذه القصة يرويها الإمام القرطبي يذكرها هنا أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. النعمان كان عاملا لعمر يعني كأنه والي على بلد من البلاد, في المكان اسمه ميسان ببلاد الشام, وهو هنالك يعني خطر له يقول شعر, فقال شعرا. قال إيه في الشعر؟ وهو رجل من المؤمنين من الصالحين, ولكن حصلت هفة كده وراح قايل هذا الشعر الذي قال. قال من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي, إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجزو على كل من سني, فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم, لعل أمير المؤمنين يسوغه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فين عمر؟ في المدينة, وهذا في الشام. وبعدين خطر على باله هذا الشعر، قال هذا الشعر، لما قاله بلغ الشعر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأرسل إليه تعال إيه اللي أنت بتقوله، وذهب لعمر وقال له إي والله إني لا يسوءني ذلك. هو في شعره بيقول إيه، هو الوزن اللي جابه كده، وزن يقول ختم القصيدة بتاعته، يقول لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، الأمير عمر يسوءه التنادم اللي احنا بنعمله. الشعر بيقول فيه إيه في شعره، قل من مبلغ الحسناء مراته، يعني مين يبلغها، أن حليلها أن زوجها بميسان يسقى في زجاج وحنتم. مصيبة صوت، يعني بيشرب خمرة يعني في مكان ميسان، وهو لا بيشرب ولا غير، أهو الشعر قاله يقول هذا الشيء. الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني طايح في أي مكان بيقول حاجة غير حقيقية التي يقولها. إن شئت غنتني دهاقين قرية، أنت رايح تشتغل لعمر ولا رايح عشان يغنيك العمدة بتاع القرية، إن شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجز على كل منسين، وكمان رقاص هتغني ويقول إن شئت كان هذا الشيء، ولم يحدث لهذا ولا ذلك. فلما جاب عمر رضي الله عنه يقول فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، إذا كنت حتى نديمي تقعد تتكلم معايا شربني بالكاس الكبير من الخمر، ما متسقنيش بالكاس الصغير، لعل أمير المؤمنين يسوءه فنادومنا بالجوسق المتهدم. فلما قال له عمر ذلك رضي الله عنه، فكأنه استشعر من عمر أنه حيقيم عليه الحد، اعترافه شربت الخمر حيقيم عليك الحد الآن، فقال يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئا مما قلت، ما حصلش، وإنما كان فضلة من القول، وقد قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقال عمر رضي الله عنه أما عذرك فقد درأ عنك الحد، يعني كنت حرقام عليك الحد دلوقتي، أما عذرك فقد درأ عنك الحد، ولكن لا تعمل لي عملا أبدا، ما تستهلش ما تشتغل طالما أن أنت تكذب كده في الشعر. والشعراء عادتهم ذلك، عادتهم ذلك، ويقولوا إن أجود الشعر أكذب، أجود الشعر عندهم لما يبالغ في الشعر يبقى هذا أجود الأشعار عندهم. فعمر رضي الله عنه رفض أنه يجعل هذا عاملا له بعد ذلك، والآية دلت على ما ذكر. أيضا في الجاهلية، أهل الجاهلية تلاقي الشعر بتاعهم يبتدي القصيدة بتاعته في الغزل ويتكلم في الفخر، وبعدين يهجو الخصم بتاعه ويتكلم في الشجاعة بتاعته، أشياء عجيبة. وتلاقي لما تقرأ المعلقات اللي كانت تعلق في الكعبة، المعلقات دي كان يقولها الشعراء، الفحول، فحول الشعراء، العرب ألوف الشعراء فيهم، وبعدين لقى المعلقات اللي علقت في الكعبة 7 معلقات أو 10 معلقات، انتقوا بقى هذه المعلقات لعنترة، لعمر بن كلثوم، لطرف بن العبد، غيرهم من أمر القيس. فتقرأ في هذه الأشياء تلاقي برضو الكذب موجود فيها، الكذب ومكتوبة مية الذهب ومتعلقة على الكعب. من أجمل هذه المعلقات معلقة لعمر ابن كلثوم، ذكرها ورجل تغليبي، وكان في ملك أيامهم اسمه عمر ابن هند. عمر ابن هند كان يلقبونه بمضرة الحجارة، مضرة الحجارة يعني الحجارة تخاف منه وتضرس الحجارة منه. فالرجل كان جبارا، فمن جبروته يسأل الناس انه حد هنا امه ترفض تخدم امي، شوف الهيافة بتاعتهم، حد امه ترفض تخدم، قالوا له عمرو بن كلثوم. عمرو كان شاب عنده 15 سنة، فبعت لعمرو بن كلثوم تعال وتعال هات امك معك. فذهب هو وامه مع 20 واحد من القبيلة. لما وصلوا عند الملك دخلت المرأة عند ام الملك، فأم الملك أرادت أنها تخدمها، فأم عمرو صرخت. لما سمع عمرو ذلك خد السيف وقطع رقبة الملك ودور الضرب في اللي حواليه، وبعدين خد 20 بتوعه وهرب وقال الشعر ده بقى، وبقت خلاص القصيدة بتاعته. القصيدة فيها يقول إيه من ضمن اللي يقولها، وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطاحها بنينا، لأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العارمون إذا عصينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا. إذا ما الملك سام الناس خلفا أبي أبينا أن نقر الذل فينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة. شوفوا الكذب بتاعه أهو ده من الشعر بتاع الجاهلي. إذا بلغ الفطام لنا وليل تخر له الجبابر ساجدين. حصل هذا الشيء ومتعلقة في الكعبة أيام الجاهلي. فشوفوا المبالغات فيعتبروا. وفعلا شعر رائق جدا ومليان بالكذب زي ما انتم سامعين. لك ملأنا البر حق ضاق عنا. في القبيلة تغلب دي لسنا البر بر اللي يملاه ملأ البر والبحر كمان حيملوا سفينة. الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. شاعر من هؤلاء الشعراء اللي هو جرول واللقب بتاعه لقب الفطيئة. الحطيئة كان شاعرا هجاء كثير الهجاء وكان يهجو أي حد يهجو. كاد عمر رضي الله عنه يقطع لسانه من كثرة هجاء الرجل. وبرضه شعره كان رائقا فائقا من شعره. وبرضه تجد هذه الآية الشعراء يتبعهم الغاوون. يقوم الشعر لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعره. أهو هذا شاعر من شعره أنه يهجو أي حد يضايقه يهجوه. في يوم يصبح وبعدين ما يلاقيش حد يهجوه ما يلاقيش إلا أبوه فيهجو أبوه. أبوه متغاظ النار أبوه فيقول لأبيه لحاك الله ثم لحاك الله حقا أبا ولحاق من عم وخالي فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعاجي. لابو شوفوا في الشعر بتاع أو أما خطر لي أما أم ضايقته قاعدة تتصنت عليه وعلى اللي معاه. يقوم يقول لهم جزاك الله شرا من عجوز ولقاق العقوق من البذيلة تنحي فجلسي عني بعيدا أراح الله منك العالمين أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. هذه في أمي. في يوم من الأيام ما يلاقيش حد يشتمه يشتم نفسه هو بص في المرايا ما عرفوش بالظرة أقول أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فما أدري لمن أنا قائله أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح بالوجه وقبح حامله. والشعراء يتبعهم الغاوون في كل واد يهيمون. عايز يشتم حد يسقط على حد يمدحه يشتمه يفرح من حد يقول فيه الشعر. يقول الله سبحانه بعدما ذكر هؤلاء الغاوون قال سبحانه ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يبقى المؤمنون بقى حاجة ثانية خالص. المؤمن الذي يقول الشعر النافع الشعر الذي يذكر الناس ويعظ الناس يقول إلا الذين آمنوا إيمان وعمل صالح وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وذكروا الله كثيرا وانتصروا لدين رب العالمين سبحانه كحسان بن ثابت وزي عبد الله بن رواحة وغيرهما رضي الله عنهم. قال وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلم الظلمة والكفرة والكذابين والأفاكين أي منقلب ينقلب أي مرجع يوم يرجعون إلى الله سبحانه سيعرفون شؤم ما صنعوا بجزائهم السيء يوم القيامة أي منقلب ينقلبون. نسأل الله سبحانه حسن النهاية وحسن المنقلب. أقول قولي هذا استغفر وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم